إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فمنذ أن وجد هذا الإنسان في بطن أمه حتى يخرج إلى هذه الدنيا ويعيش مراحل حياته كلها ثم يموت بعد ذلك فإنه يتقلب في نعم الله العظيمة وكذلك الإنسان من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه هو في نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة ولو عدد الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى عليه لما استطاع لها إحصاء بل في ابتلاء الله لعبده في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في غير ذلك نعمة عظيمة لكثير من الناس ولكن أكثر الناس لا يفقهون فبعض الناس مع عظيم نعم الله سبحانه وتعالى عليه قد يحتج على ربه والعياذ بالله في ابتلاء يبتليه به كما يحصل من كثير من النساء إذا مات لها زوج أو ولد ضربت الخدود وشقت الجيوب ودعت بدعوى الجاهلية وكما يحصل من بعض الناس إذا ابتلي في ماله فذهب عنه توجه إلى ربه بالاحتجاج وعدم الرضا فنقول بل والله في البلاء وفي اللأواء نعمة على هذا العبد وأي نعمة يقول صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فإذا ابتليت عبد الله في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاعلم أن ذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، تجد أجرها إما في هذه الدنيا أو يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة. نعم والله، وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا بالمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله، وهذا حديث قدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته الجنة. فتأملوا عباد الله، تأملوا كيف كان البلاء نعمة، كيف كان البلاء نعمة عظيمة على هذا الإنسان عندما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى عليه بذهاب نعمة البصر، فكان جزاء ذلك جنة الله سبحانه وتعالى. وشكر الله عز وجل هو ظهور أثر نعمة الله على العبد على لسانه ثناء وشكرا ومدحا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فليس الشكر كما يظن كثير من الناس أنه مختص باللسان، فهناك شكر لله سبحانه وتعالى أعظم من شكر اللسان، ألا وهو شكر القلب، بأن يشهد القلب نعمة الله سبحانه وتعالى على البدن، فيكون ذلك سببا في تعظيم هذا القلب لربه سبحانه وتعالى ومحبته إياه. وتأملوا معي في يوسف وكيف امتلأ قلبه محبة لله وشكرا لما من الله سبحانه وتعالى به عليه من النعم، فكان ذلك سببا في شكر جوارحه في ابتعاده عن معصية الله سبحانه وتعالى. لما دعته امرأة العزيز فأجاب قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فالشكر كما يكون باللسان يكون بالقلب محبة وشهودا وتعظيما، ويكون كذلك بالجوارح. فالمصلي لله سبحانه وتعالى شاكر، والصائم لله سبحانه وتعالى شاكر، والمزكي لنعم لمال الله سبحانه وتعالى شاكر، وهكذا كل من بذل جوارحه في طاعة الله فإنما يشكر الله سبحانه وتعالى بهذه الجوارح. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه حقائق للشكر عظيمة تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى عمل لما استملت عليه. ومن هذه الحقائق أن الشكر عباد الله مقرون بالإيمان، فالشاكر في الحقيقة هو المؤمن، وأنه من أعظم أسباب السلامة من عذاب الله في هذه الدنيا ويوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم، أي ماذا يريد الله بإنزال العذاب بكم، لكن متى يكون هذا الأمر؟ قال: إن شكرتم وآمنتم. فقرن الشكر بالإيمان، وبين في هذه الآية الكريمة أن من أعظم أسباب السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ويوم القيامة أن نكون من الشاكرين لله، كما قلنا بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا. فمن أراد السلامة عباد الله فطريقها هين سهل يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه أن يتذكر نعم الله عليه وأن يقوم بشكر هذه النعم. الحقيقة الثانية أنه من أراد الخير من كل باب ومن كل صنف فما عليه إلا أن يشكر الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أراد المزيد من كل شيء فما عليه إلا أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من النعم، وليعلم علم يقين أن الله لا يحتاج إلى شكره وإلى طاعته وإلى حمده، وإنما في الحقيقة من شكر الله فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالشاكر في الحقيقة يعود شكره عليه بالخير العظيم، فربنا هو الغني الكريم، لا يحتاج إلى عبادة العابدين ولا تضره معصية العاصين. كيف لا إذا علمنا أن هذه السماوات العلى التي لا حد للأبصار بحدودها ومعالمها وبدايتها وانتهائها قد امتلأت من ملائكة الله الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما بين ساجد وحامد وراكع لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو قائم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم، لو نعلم عباد الله من ماذا ينتظر الجاحدين لنعم الله سبحانه وتعالى وماذا ينتظر الشاكرين. يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحقائق بعينيه، دخل الجنة ورأى النار يحطم بعضها بعضا، فهل من متدبر ومن شاكر لربه سبحانه وتعالى. ومن الحقائق العظيمة كذلك أيها الناس في هذا الباب، وهي الحقيقة الثالثة، أن الغاية من خلق الخلق ومن أمرهم ومن نهيهم إنما هو لشكر الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل لأجل أن نعمر الدنيا؟ هل لأجل أن ننسى الآخرة؟ هل لأجل أن يعمل الإنسان ويكدح في هذه الدار كأنما سيعيش فيها أبد الآباد، ثم ينسى الحقيقة التي نسيها كثير من الناس، وأن له موعدا وموقفا بين يدي ربه؟ لا والله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن الحقائق العظيمة، وهي الحقيقة الرابعة من هذه الحقائق الجليلة ومن هذه الحقائق العظيمة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أنه من شكر الله سبحانه وتعالى فإنه ينال بذلك رضا الله. يقول ربنا عز وجل: وإن تشكروا يرضه لكم. فتأملوا عباد الله في سهولة ويسر الحصول على رضا ربنا سبحانه وتعالى. والواحد من بني آدم يبذل ما يبذل من ماء وجهه أو من ماله أو من لسانه حتى يرضي بعض الناس، يسعى سعيا عظيما ويمشي الخطوات تلو الخطوات حتى يرضي فلانا عنه، فيبذل مالا ويبذل جاها ويبذل وجها ويبذل لسانا، ثم لا يرضى هذا الإنسان عنه. وربنا الكريم سبحانه وتعالى يرضى على عبده متى شكره ومتى حمده وتوجه إليه بالشكر. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم في صحيح الإمام مسلم، إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا أكلت فاحمد الله، وإذا شربت فاحمد الله، وإذا عوفيت فاحمد الله، وإذا رزقت فاحمد الله، وإذا أعطيت من نعم الله الكثيرة فاحمد الله على كل حال. ومن الحقائق العظيمة كذلك، وهي الحقيقة الخامسة، أن أهل المنة، أن أهل منة الله سبحانه وتعالى ومن امتن الله سبحانه وتعالى عليهم من العباد في كل زمان وفي كل مكان هم أهل الشكر لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقول الكفار على المؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فبين ربنا سبحانه وتعالى سبب المنة فقال عز وجل، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا أردت أن تكون من المخصوصين بمنن الله سبحانه وتعالى فكن عبد الله من الشاكرين، كن عبد الله من الشاكرين. لذلك كان أعظم الناس شكرا لله، كان أعظم الناس شكرا لله هم رسل الله سبحانه وتعالى، وهم أعظم من امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالمنة، حيث امتن الله عليهم بالرسالة. يقول الله سبحانه وتعالى عن عبده إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهذا الخليل صلى الله عليه وسلم وهو سيد المصطفين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وهو سيد الشاكرين، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيسأل عن ذلك ويقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا كل هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لشكره ولطاعته ولعبادته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده عظيمة، ومن أعظم نعم الله، بل هي النعمة العظمى على الناس، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق، لهداية الناس ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، لإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراجهم من جور الإسلام إلى عدل، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذه نعمة عظيمة، وهذه نعمة جليلة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله الله عبد الله، الله الله أيها المسلم، أن تعرف قدر هذه النعمة. فالناظر والمتأمل في حال بعض المسلمين، في حال بعض المسلمين يراه في غبن عظيم، حيث أنه أهمل هذه النعمة العظيمة، فصار حاله وواقعه وحياته كحال من لا دين له، لا يعرف الصلاة إلا في يوم الجمعة هذا إن صلى، ولا يعرف لله أمرا يأتمر به ولا نهيا ينتهي عنه، بل يفعل ما يحلو له. وهذه والله حياة غير أهل الدين وغير أهل الإسلام، بل هذه حياة البهائم. فهذا الإنسان قد فرط في هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعرف عبد الله أن هدايتك وانشراح صدرك وسعادتك في هذه الدنيا ويوم القيامة إنما يكون بطاعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. فلا تعيش حياتك هكذا، قد اتبعت هواك، فلا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وعليك بهدي نبيك واتباعه وتعظيم سنته، تسعد وترتاح في هذه الدنيا ثم تسعد يوم القيامة. ومن نعم الله كذلك العظيمة على عباده، من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده نعمة الأمن والأمان، هذه نعمة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على قريش بهذه النعمة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، فمتى فقد الأمن ذهبت الحياة الكريمة، فلا طعام يطيب ولا شراب ولا شارب يهنأ ولا حياة تستقيم من غير أمن. فعليكم بشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ألا يختلف الناس على ولاة أمرهم، بل يكونون هم وإياهم سدا واحدا، يتعاونون على الإيمان والتقوى، ويتناصحون فيما بينهم، ويدعو الرعية للراعي فيما جد من أموره. فهذه نعمة عظيمة. من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده أنه من عليهم بالخلق السوي وبالوجه الحسن، وأكرمهم سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم فكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بالمنن العظيمة والنعم الجليلة، من نعمة البصر والسمع والكلام والعقل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فليتذكر كل واحد منا هذه النعم العظيمة وليصرفها في طاعة ربه سبحانه وتعالى. والحذر الحذر 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 عباد الله من أن نستخدم نعم الله سبحانه وتعالى في معصيته وفي مخالفة أمره. يقول ربنا عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلنستخدم هذه النعم في طاعة الله ولنشكر الله سبحانه وتعالى عليها. يقول ربنا كذلك في العقل: وهي من نعم وهو من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات عظيمة لأصحاب العقول، فمن لم يدله عقله بعد أن رأى هذه الآيات العظيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحذر من معصيته فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله عقلا غير عقله. من رأى هذه السماوات العلى ورأى الجبال ورأى الأرض ورأى هذا الخلق العظيم، رأى الليل كيف يغطي النهار ورأى النهار كيف يطوي الليل، ثم بعد ذلك ما تذكر ومرعوى وما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله عقلا غير عقله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده نعمة المال، فالمال هو مال الله، فلنعرف للمال حقه ولنشكر الله سبحانه وتعالى فيه. ومن شكر نعمة المال عباد الله ألا يستخدم هذا المال في معصية الله، وألا يؤخذ مما لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى من الموارد. فنعمة المال أن يؤخذ من حله وأن يوضع في حقه، متى كان العبد كذلك فقد شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في المال، وإلا فليبشر بسؤال عظيم بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والله لنسألن عن الدرهم والدينار. فضع ما لك في طاعة الله، وإياك إياك أن تضع المال في معصية ربك سبحانه وتعالى. من النعم العظيمة عباد الله على الناس نعمة الولد، فهذه نعمة عظيمة، ومن شكرنا لهذه النعمة أن نوجه أبناءنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فكم من الناس تراه قد وجه ولده للدنيا فحسب، بينما قد غفل عما ينتظر هذا الولد يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. فمن أعظم شكرنا لنعمة الولد أن يربى هذا الولد على شرع الله وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فما أقل والله ما أقل الآباء الذين يأتون بأبنائهم معهم في المساجد، فترى المسجد قد امتلأ بالرجال، لكن أين الأبناء؟ أين الأولاد؟ إنهم في البيوت أمام التلفاز أو أمام الألعاب أو أمام الكمبيوتر والإنترنت وغير ذلك، والآباء في غفلة عظيمة. أقول ما أقل من يأتي بولده معه، فليكن ولدك أمامك قبل أن تدخل إلى بيت الله، كما تحرص على ولدك أن يذهب إلى المدرسة فكذلك، وأعظم من ذلك احرص عليه أن يكون من أهل المساجد ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا واصله بالنصيحة والتذكير. من نعم الله العظيمة على عباده نعمة الطعام والشراب، فاحمدوا الله على هذه النعمة، وتذكروا أن لكم إخوانا وأن هناك خلقا من خلق الله لا يجدون اللقمة ولا يجدون الشربة، فاحمدوا الله على هذه النعمة وحافظوا عليها واحذروا الإسراف، فإن الله لا يحب المسرفين. من كانت عنده حفلة أو عرس أو زواج أو غير ذلك، فهمه كيف يحضر الوليد وليمة للناس، فليكن قبل ذلك همه كيف يوزع هذا الطعام بعد أن يذهب الناس على الفقراء والمساكين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضاه، وسائر حكام الإمارات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور مجيب الدعوات. اللهم اغفر لشيخ زايد، اللهم اغفر لشيخ زايد بن سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لشيخ مكتوم ولسائر ولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دلنا على كل خير وأبعدنا عن كل شر، إنك ولي التقوى يا حي يا قيوم. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.